قمم الجبال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم حقيقة بما نقول وما نسمع في هذه الحلقات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني إذا سمعوا شيئا من الخير سارعوا إلى تطبيقه والعمل به حتى نرتقي، حتى نصل إن شاء الله إلى قمم الجبال في ديننا وطاعتنا لله جل وعلا. أيها الأحبة الفضلاء، تكلمت في الحلقة الماضية حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسردنا مجموعات من الأحاديث في هذا، وذكرنا أيضا أن كثيرا من أهل العلم ذكروا أن هذه الشعيرة هي تعتبر في مقام ركن سادس من أركان الإسلام، وذلك أن الله تعالى قرنها في آيات كثيرة بالزكاة والصلاة. لما يذكر الله تعالى صفات المؤمنين يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة. ولعلي أقرأ عليكم بعض الآيات مما ذكره الله تعالى في فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن الله جل وعلا جعلها حافظة للعباد والبلاد. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولما وصف الله تعالى عباده قال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فبين الله تعالى أن من صفات هؤلاء مع التوبة ومع أنهم حامدون وساجدون وراكعون، يعني يقيمون الصلاة ويتصدقون، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك بين الله تعالى أن من صفات المؤمنين الذين يمكنهم الله تعالى في الأرض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما تقدم معنا قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الأحبة الفضلاء، الأحاديث فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة متعددة. تقدم معنا الحديث السابق مرارا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه. وكذلك من الأحاديث العظيمة في هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، والحديث عند البخاري. اسمعوا يا جماعة هذا الحديث العظيم، حتى ما يقول الإنسان: أنا ما علي من غيري، أنا أهم شيء أني أنا أصلي وأصوم، وأما غيري يعني فالطوفان ما همني، أهم شيء أنا أصلي، أهم شيء أنا أغض بصري، أهم شيء أنا لا أكل الربا، أهم شيء أنا أحجب زوجتي وبناتي وأخواتي، أما غيري فلست عليهم بمسيطر. طيب اسمع هذا الحديث كيف يخوف النبي صلى الله عليه وسلم من أن ترضى بصلاح نفسك دون صلاح غيرك. ذلك حتى الله جل وعلا قال في الآية العظيمة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ هل قال وأهلها صالحون؟ لا يمكن أن يهلكهم بظلم وهم صالحون، لا، قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يكفي يا جماعة أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، لا، لا بد أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. عن العلمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطي مثالا على رجل قائم على حدود الله، يعني أمامه شيء يحتاج إلى غض بصر غض بصره، أمامه شيء قد يؤدي به إلى فاحشة انتهى عنه، أمامه مكان قد يشرب فيه خمرا ابتعد عنه. ها، هذا قائم على حدود الله، يعني جعل حدود الله تعالى لا يقترب منها. مثل لما يكون هناك حدود لمزرعة معينة أو حدود لمنطقة محظورة تجد الناس يبتعدون عنها، كذلك حدود الله تعالى لا تقربها. قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. جاء مجموعتان من الناس واتفقوا على أنهم يركبون هذه السفينة ويسافرون عليها. السفينة يا جماعة تتكون من طابقين، تتكون من طابقين. طيب من الذي يركب فوق الطابق العلوي الذي هو مكشوف إلى السماء مباشرة، ومن الذي يركب تحت في القبو ويكون فوق السقف ثم فوقه المجموعة الأخرى؟ عملوا بينهم قرعة، استهموا، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ركب أولئك في أعلاها رجال ونساء وأطفال، وهؤلاء ركبوا في أسفلها في القبو. الذين في أسفلها إذا أرادوا حاجة صعدوا إلى الأعلى، إذا أرادوا ماء صعدوا إلى الأعلى بالسلم ومروا على الذين فوقهم، ثم استقوا ماء من البحر، يريدون مثلا أن يغسلوا ملابسهم، يريدون أن يغسلوا المكان إذا احتاجوا الماء، أو أن يتوضأوا أو أي شيء. صعدوا إلى الأعلى وأخذوا ماء من البحر ثم رجعوا إلى تحت. فهؤلاء الذين فوق ينزعجون، كل قليل يأتيهم واحد يأخذ ماء. فالذين في الأسفل جعلوا يفكرون كيف نريد طريقة نتخلص بها من إحراج الذين فوقنا، ماذا نفعل نحن في كل مرة نصعد ونأخذ الدلو وننزل، أعطونا طريقة يا جماعة. جعلوا يفكرون في طريقة، فقال بعضهم، واحد منهم اقترح اقتراحا، صحيح أن اقتراح يعني يدل على عدم تفكير الذي اقترحه، لكنه اقتراح. فقال أحدهم، أحد هؤلاء اقترح، قال لو أننا، ما شاء الله شوف الفكرة، قال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، الآن نحن في السفينة تحت ما بيننا وبين البحر إلا الخشب، نأتي ونخرق الخشب ومباشرة نطلع الماء، بدل ما نصعد السلم ونذهب فوق ونطلع من البحر، البحر تحتنا يا أخي ما بينه وبينه إلا هالخشب، نخرق الخشب ونطلع الماء على طول، أصلا ما يحتاج أن تخرج الماء، الماء سيدخل إليك على طول. يقول صلى الله عليه وسلم، شوف هذه الفكرة الآن، يقول فإن تركوهم وما أرادوا، اللي فوق لو أنهم قالوا على العموم هذا نصيبكم، الذي تحت تريدون أن تخرقوه، تريدون أن تحرقوه، تريدون أن تفعلوا به ما تشاءون، هذا نصيبكم، أهم شيء نصيبنا، لا تصيبوه. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، اللي تحت، وهلكوا جميعا، يعني سيهلك الذين تحت أكيد في البداية، لكن الماء سيصل الذين فوق وسوف يعني تغرق السفينة. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم جاء ووقفوا قالوا لا لا تفعل إلا سأفعل، لا لا تفعل، وجعلوا يحولون بينهم وبينه، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن يا أحبابي، نحن عندما نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر، نحن بهذا نبعد المصيبة عن المجتمع كله. الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وفي الآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، وفي آية ثالثة قال ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فبين الله تعالى أن الناس إذا وقعوا في المعصية ولم يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ينهاه عن المنكر أصابت المصيبة كل الناس. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة، لما قال صلى الله عليه وسلم لها ويل للعربي من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وأشار بأصبعي، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ لا لا لا، غير معقول، معقول يا رسول الله يأتينا عذاب كلنا وفينا ناس صالحون؟ عندنا يا رسول الله فلان ما شاء الله قوام لليل، لا لا لا، وفلان صوام للنهار، فلان ما شاء الله يا رسول الله داعية، وفلان وأنت بيننا يا رسول الله، يا رسول الله ممكن نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم نعم إذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث يا جماعة؟ يكثر الخبث يعني إذا انتشرت المعاصي بين الناس، صار التبرج في الشوارع في كل مكان، صارت الخمور في كل مكان، صار ترك الصلاة أمرا عاديا عند الناس، صار الزنا يعني أمر عادي عند الناس، يكثر الخبث أعوذ بالله، حتى يصبح الواحد يفعل المعصية دون أن يستشعر أنه عصى. قال نعم إذا كثر الخبث. متى يكثر الخبث يا جماعة؟ إذا سكت أنا، سكت أنت، سكت الثالث والرابع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني إذا أنا في المجلس عندي ناس وتكلموا بكلام محرم ولا أنكرت عليهم، غدا سيأتون بكلام أشد حرمة، وبعده بكلام أعظم، وبعده بكلام أعظم. لكن إذا أنكرت قلت يا جماعة اتقوا الله لا تغتابوا أحدا، يا فلان اتق الله لا تعطينا قصتك لما دخلت المرقص الفلاني وفعلت كذا وكذا، يا فلان اتق الله لا تدلنا على كيف نأكل الربا ونفعل، يا فلان اتق الله لا تنشر أخذ الرشوة بين الناس. إذا بدأت أنا أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر عندها سوف يقل هذا الخبث. أما إذا كان الإنسان لا يطلق لسانه دون أن يجد من يأمر بينها، في غالب الأحيان أنه سيكثر هذا الخبث. إذن أيها الأحبة، لماذا لا نتواصل جميعا على أن يصبح الواحد منا بطلا، أن يصبح بطلا ويصبح قلبه معلقا بمن في السماء. وأهم شيء عندي أن رب العالمين يرضى عني، كما قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أهم شيء أن الله تعالى يرضى عنك مع وجود الأسلوب الحسن في نصيحة الناس. حقيقة الكلام على الأسلوب الحسن يطول، كيف أستطيع أن أوصل النصيحة بأسلوب مناسب إلى الآخرين، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بأسلوب مناسب، الكلام على هذا يطول، وأنا أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، لكني سأشير إشارة أو إشارتين فيما تبقى معي من ثواني معدودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصح في وجه الإنسان، يعني وجها لوجه يفضح بين الناس، وإنما كان إذا علم شيئا من هذه الأمور يرقى المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فأنت يمكن مثلا إذا علمت أن فلانا يشرب خمرا أو أنه يترك الصلاة أو يعق والديه أو نحو ذلك، يمكن لك أن مثلا ترقى المنبر أو في خطبة الجمعة أو تكلم الإمام أن يخطب عن هذا الموضوع، أو أن تتكلم في المجلس عموما وتقول: يا جماعة، وأعرف شخصا كان يفعل كذا، أو تعطيهم قصة واحد من الصحابة نصح شخصا، أو قصة من السيرة، أو تعطيهم قصة تحريم الخمر وكيف حرم الخمر. يعني كما يقال: إياك يعني واسمعي يا جارة، أنا أنصح فلان، لكن كان الكلام موجه إلى غيره. كذلك من أساليب النصيحة والأمر بالمعروف عن المنكر، إذا أردت أنا أن أتحدث مع شخص معين، من المناسب أني إذا أردت أن أتكلم معه بتوجيه معين أن أبدأ قبل نصيحتي بتهيئته للنصيحة. الآن لو عندك كمبيوتر وأردت أن تشغل فيه برنامج معين، تجد أنك قبل أن تدخل القرص المضغوط السيدي، قبل أن تدخل في مكان الكمبيوتر وقبل أن يشتغل، إذا أدخلته يبدأ يهيئ نفسه للاشتغال. نحن يا جماعة، أنت أحيانا لما تريد أن يعني أحيانا تفعل أي شيء تبدأ تهيئه لأجل أن يقبل منك هذا. كذلك عند أمر الناس بالمعروف نهيهم عن المنكر، ليش يا إخواني ما قبل أن نأمرهم أو قبل أن ننهاهم ما نهيئهم؟ يعني أعطيك مثالا، يعني أحاول أن أختصره لأن وقت الحلقة انتهى، لكن أعطيك إياه باختصار. لما يكون عندك شخص فرضا، أفرض بأن زوجته مثلا تتبرج تبرجا شديدا، وأردت أن تنصحه لأجل أن يأمرها بالمعروف ينهى عن المنكر، لأجل أن يعني يجعلها تتستر عن الناس، تقبل إليه وتهيئه. كيف تهيئه؟ تعطيه ثناء ومدحا له قبل أن تضربه بصوت النصيحة. تقول: ما شاء الله يا فلان، أنت رجل طيب، وإن شاء الله أنك من أهل الخير، وما شاء الله عندك وظيفة جميلة، وأراك تصلي معنا في المسجد. أنت الآن لما تعطيه هذا الكلام ترفع فوق فوق فوق، ويشعر بأنه يعني رجل جيد والحمد لله موفق. ثم بعد ذلك أعطيه ما عندك، قل: ولو أنك يعني جزاك الله خيرا، لو فلانة يعني زوجتك أنا رأيت قبل أمس لما خرجت هي إلى السوق كانت متكشفة، يمكن لعلك ما انتبهت لها، لعلك ما تدري أو نحو ذلك، لعلك أنك تسترها وتفعل وتفعل. في غالب الأحيان أن الناس يقبلون هذا الأسلوب من النصح إذا هيأته وأثنيت عليه ومدحته قبل، في غالب الأحيان أنهم يقبلون. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، أراد أن ينصحه بكلام يقوله بعد الصلاة، فماذا فعل؟ هيأه قبل. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك. قال: يا معاذ، والله إني أحبك. هذا تهيئة، والله إني أحبك. ثم قال: فلا تدعنا في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هيئة ثم أعطاه النصيحة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يزاحم عند الحجر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصحه حتى ما يزاحم، فقال له: يا عمر. قال: لبيك. قال: يا عمر، إنك رجل قوي. هذه تكفي لعمر، هذا المدح يكفي. قال: إنك رجل قوي. ثم قال له: فلا تزاحمنا عند الحجر فإن فيهم الضعيف، إلى آخر الحديث. فانظر كيف مدحه ثم بعد ذلك أعطاه ما عنده. حقيقة بقي معي بعض النقاط، لكني أرى الإخوة يشيرون أن الحلقة انتهت، فأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معارف تقتضي همما عوالي. تعلم أيها التلميذ تاجني، معارف تقتضي همما عوالي.
السائر مستقيما ولا تضمر إساءة من يوالي وكن شهم الفؤاد رفيع نفس إذا احتشدت جموع في مجالي.
أيها التلميذ تاجني معارف تقتضي همما عوالي
وما أغنى الشهامة في مجد يرى اللذات في شد الرحال يهون على المجد شق الليالي ونقل الصخر من قمم الجبال
تعلم أيها التلميذ تاجني معرفة تقتضي همما عالي